السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول أنه يعمل ممرض في المستشفى، ويوميا يسجل العلامات ومن الضغط والحرارة والنبض، يقول بملفات المرضى دون أن نقيسها، علما بأن المريض بصحة جيدة ولا يضر عليه هذا، وللعلم بأن رئيس القسم يدري بذلك ويأمرني بذلك. ما حكم هذا العمل؟ هذا كذب، وقد يضر المريض وأنت لا تدري، وقد يكون القياس له أثر في مقدار العلاج الذي يعطاه. يقول: هناك رجل عقار يريد أن أشاركه في عمله وهو موظف وأنا موظف، حيث أنه فتح مكتبه باسم زوجته أو أبيه، فهل أدخل معه شريكا للعمل في هذا المجال؟ عمل الموظف ممنوع من قبل ولاة الأمر، والتحايل عليه بمثل هذا لا يجعله سائغا. على كل حال، إذا وجدت الضرورة لمثل هذا العمل، بأن كان الموظف عنده أسرة كبيرة وراتبه لا يكفيه، وجدت مثل هذه الحيلة قد تقبل، لأنها أفضل من أن يتكفف الناس ويسأل الناس. لكن إذا كان راتبه يكفيه وولاة الأمر يمنعون مثل هذا، لا يجوز، هذه مجرد حيلة. يقول: ما حكم فتح صالون الحلاقة، تأجير الكراسي التي بداخل الصالون على عمال على غير كفالة؟ التأجير ما فيه إشكال إن شاء الله. نعم، هذه إذا كانوا يزاولون محرم، إذا كانوا يزاولون المحرم في المحل الذي أجرت عليه فلا يجوز بحال، مثل من يؤجر بيته ليجعل حانة خمر وما أشبه ذلك، أو تزاول فيه المحرمات. يقول: كتب أحد الإعلاميين ردا على تعدد الزوجات، قال فيه: بالنسبة لتعدد الزوجات للرجل فهذا أمر أجازه الشرع لأسباب وجيهة وليس لإشباع الرغبات. يعني من الأسباب الوجيهة إشباع الرغبات، لبعض الناس لا تكفيه واحدة ولا تكفي ثنتين ولا ثلاث ويتطلع إلى ما عدا ذلك، فهذه من الأسباب. فأعتقد أن الرجل إذا وصل إلى درجة أن زوجتين أو ثلاث أو واحدة لا تكفي شبقه الجنسي، فيعني أن هذا الرجل اتصل بصفة الشهواني ويندرج في خانة الحيوان. هذا الكلام ليس بصحيح، هذه قوة، والعرب تتمدح بالقوة الجنسية، لكن لا يعني أن هذه القوة الجنسية تصرف في محرم الله جل وعلا، يعني في حدود ما أباح الله جل وعلا. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وجد من الصحابة ومن خيار الأمة من الأئمة من تزوج الأربع واتخذ السراري، ومع ذلك هم على إمامتهم. يقول: دخلت ووجدت الإمام في التشهد الأخير، ولغلبة الظن علي قدوم من تقوم بهم جماعة ثانية لم أدخل مع الإمام، وانتظرت حتى تأتي وأطلب من القادمين الانتظار معي حتى يسلم الإمام ونقيم جماعة ثانية، فهل هذا الفعل صحيح؟ أم أن الدخول مع الجماعة الأولى أفضل وأولى ولو في آخر الصلاة مثل التشهد الأخير؟ على كل حال، التشهد الأخير عند جمع من العلم تدرك به الجماعة، فعند الحنابلة إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، وهذا قول جمع غفير من أهل العلم، ومنهم من يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. ومع هذا الخلاف نعود إلى حديث: إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قل: ما التفريق بين الدين والقرض؟ القرض هو بذل المال لمن يحتاجه من غير فائدة، والأصل فيه أنه بدون أجل، والدين لا بد أن يكون بأجل، والغالب أنه تبعا لهذا الأجل يكون فيه فائدة للبائع زائد على قدر الثمن. فالقرض يختلف عن الدين، لأن الدين لا بد أن يكون مؤجلا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والقرض لا أجل له، وعند الجمهور لا يقبل التأجيل، يعني لو قال: أقرضك هذا الألف إلى مدة سنة، لا يقبل التأجيل عند الأكثر. المالكية يرون قبوله التأجيل، يرجح شيخ الإسلام والمسلمون على شروطهم. وعلى كل حال الفرق ظاهر بينهم، في الدين ينتفع صاحب الدين، وفي القرض لا ينتفع نافعا في الدنيا وإن كان له الأجر والثواب من الله جل وعلا. يقول: أنا يضع الناس عندي مالا أصرفه في الصدقات حسب ما أرى، سؤالي: هل يجوز لي الأخذ من هذا المال قدر حاجتي ثم أرده عند استلامي لراتب مباشرة؟ الأصل أنك مؤتمن ولا تتصرف فيه إلا إذا كان مضمونا ضمانا في حكم الموجود، متى ما وجد مصرفه يكون موجودا، ومع ذلك مع الحاجة الشديدة. والأصل والورع والأحوط أن لا تتصرف فيه. يقول: في بلادنا بعض الألفاظ مثل قولهم للآخر: أخذتك الجنية يا فلان، هذا لا يخلو إما أن يكون خبر أو دعاء، فإن كان خبرا فهو كذب، وإن كان دعاء فلا يجوز الدعاء على المسلم. ومن ذلك قولهم: استعنت عليك بعبلة. الاستعانة لا تجوز إلا بالله جل وعلا، الاستعانة بالمخلوق لا يجوز إلا بما يقدر عليه يقول: انتشرت رسالة عبر البريد الإلكتروني توصي بالتواد بين الزوجين وفيها هذا الحديث، فما صحة هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله تعالى إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. يقول: هذا الحديث موجود في صحيح الجامع صفحة 1977، هو صحيح أو حسن عند الشيخ، وأنا ما بحثت الحديث بنفسي. يقول هذا أيضا: قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: الصواب الذي عليه الفقهاء والأصليون ومحققو المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد، والله أعلم. انتهى. فهل الحال كما ذكر رحمه الله والخالف في ذلك أحد من الحفاظ؟ وما الصواب في مسألة زيادة الثقة على من هو أوثق منه في المتن؟ معروف الكلام في زيادة الثقة والوصل، ومنها الوصل والإرسال، تعارض الوقف والرفع، كلام كثير لأهل العلم، وفيها أربعة أقوال بالخمسة. القول الذي حكاه النووي وأنه الحكم لمن وصل ولمن رفع ولمن زاد، لأن كل من الرافع والواصل والزائد معه زيادة خفيت على غيره، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. والقول الثاني العكس، وهو أن الحكم لمن وقف والحكم لمن أرسل، الحكم لمن نقص، لأن القدر الزائد على ذلك مشكوك فيه فيقتصر على المتيقن. والقول الثالث القول الحكم للأكثر، فإن كان الزائد أكثر حكم له. والقول الرابع الحكم للأحفظ، الحكم للأحفظ. والخامس هو الذي عليه صنيع الأئمة أنه لا يحكم بحكم عام مضطرد، بل ينظر في كل حديث بعينه، فإذا دلت القرائن على أن الرفع هو المحفوظ حكم به أو العكس، الوصل هو المحفوظ حكم به أو بالعكس. قد يحكم للأكثر وقد يحكم للأقل، قد يحكم للأحفظ وقد يحكم لمن دونه، إذا دلت القرائن على أنه ضبط وأتقن. هذا هو الذي عليه صنيع الأئمة. يقول: إذا صرح بالتحديث من عرف بالتدريس عن شيخ ما في رواية معينة، فهل يعمم سماعه هذا على باقي روايته عن هذا الشيخ الذي يعني التي يعني؟ فلا، لا يعمم، إنما يطلب تصريحه في كل حديث. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر تمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذاينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقات والإجارة. المساقات والإجارة، المساقات مفاعلة من السقي، وهي دفع الشجر لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه، دفع الشجر لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه، والمزارعة دفع الأرض لمن يزرعها، دفع الأرض لمن يزرعها. وجاء في المزارعة والمساقات ما جاء من المنع. حدث رافع بن خديج بالمنع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر يفعلها، ثم امتنع لما سمع رافعا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام المنع منها. وهنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، أهل خيبر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم عنوة وصارت ملكا له، واليهود هم أهلها، هم سكانها، هم الذين يعملون فيها، عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنها انتقلت إلى ملكه صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها. الشطر النصف، نصف ما يخرج منها من غلة، من تمر أو زرع، متفق عليه. فهذا دليل على جواز المزارعة والمساقات، فعاملهم على شطر ما يخرج منها. العلماء يختلفون في حكمه، يختلفون في حكم المزارعة نظرا لما جاء فيها من الأحاديث المتعارضة، الأحاديث المتعارضة، فمنعها جمع من أهل العلم وأباحها آخرون، ولكل دليل. فأحاديث المنع تمسك بها من قال بعدم الجواز، وأجابوا عن مثل هذا الحديث الذي هو من أدلة القائلين بالجواز، أجابوا عن هذا بقولهم أن أهل خيبر لما فتحها النبي عليه الصلاة والسلام عنوة صاروا ملكا له كأرضهم، ملكا له كأرضهم، فيعطيهم من ثمرتها ما شاء ويأخذ ما شاء، وليس هذا عقد بين طرفين، عقد لازم بين طرفين، لا، وإنما هؤلاء ملك للنبي عليه الصلاة والسلام، فيعطيهم منها ما شاء ويأخذ ما شاء. لكن الأصل أن مثل هذا عامل أهل خيبر، يعني عاقدهم على العمل بها على بشطر ما يخرج منها، أجرة لهم، أجرة لهم بشطر ما يخرج منها من ثمرة أو زرع، متفق عليه. فكون الأرض تدفع لمن يزرعها على أن يتفق الطرفان على جزء معلوم مشاع، جزء معلوم مشاع مما يخرج، هذه الصورة لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، وهي من أقرب الصور إن لم تكن أقرب من المضاربة، بحيث يأخذ العامل المال ويعمل فيه الثاني ببدنه ويكون الربح بينهما، وقد تقدم الكلام فيها. هذا يدفع الأرض والثاني يعمل في هذه الأرض ويكتكون الثمرة بينهما، أو على ما يتفقان عليه، على أن يكون الشطر المتفق عليه أو الأجرة المتفق عليها جزء مشاع من الثمرة، جزء معلوم مشاع. أنا معلوم بأن يقال للعامل لك النصف، لك الربع، لك الثلث، ويرضى بذلك ويكون مشاعا من جميع ما تنتجه المزرعة لا من جهة بعينها. ما يقال للعامل لك النصف، نصف النصف الذي ينتجه النصف الشمالي، ولصاحب الأرض ما ينتجه النصف الجنوبي. مثل هذا قد يكون في ضرر على الطرفين، قد يسلم هذا ويهلك هذا، فيتضرر هذا ويربح هذا، وقد يهلك هذا ويسلم هذا، ويكون العكس. هذا هو الذي نزل عليه أهل العلم ما جاء من النصوص التي تمنع من المزارعة والمساقات. أما إذا قيل للعامل خذ هذه الأرض وازرعها على أن يكون لك النصف أو الثلث أو الربع مما تخرجه من الثمرة، فيكون معلوم بالنصف بالربع بالثلث، ويكون أيضا مشاع ليس بنتاج جزء معين من الأرض. فعلى هذا تحمل النصوص. وفي رواية لهما سألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه أو يكفوا عملها، يريحوه من عملها، على أن يقوموا بعملها، ولهم نصف الثمر، والنصف هو الشطر الذي تقدم ذكره. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، نقركم بها على ذلك ما شئنا. فهل تجوز المزارعة إلى أجل مجهول؟ لأن ما شئنا مجهول. نقركم بها على ذلك ما شئنا، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد إجلاءهم عن جزيرة العرب، قد أمر بذلك وفعله عمر رضي الله تعالى عنه. فالمشيئة هذه مردها إلى تقرير الحكم الذي أراده عليه الصلاة والسلام، وهو إجلاؤهم. وليس في هذا دليل على أن المزارعة تصح مع الجهالة، قد تصح مع العلم من وجه والجهل من وجه. ايش معنى هذا الكلام؟ تصح على أن تكون إلى نتاج الزرع، يعني لمدة سنة حتى ينتج هذا الزرع الذي اتفق عليه. وأما بالنسبة لأعداد السنوات القادمة قد يجدد العقد وقد لا يجدد. ولذا يقول: نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني إلى أن تنتج الثمرة وتستحق ما اتفقنا عليه، وما بعد ذلك ننظر إلى ما شئنا. فقروا بها، قروا يعني استقروا وثبتوا ومكثوا بها في عهده عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر، إلى أن جاء عمر فأجلاهم إلى تيماء وأريحاء. فقروا بها حتى أجلاهم عمر، ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها، يعني على أن يعملوا فيه من أموالهم، ويكون البذر والسقي وكل ما يتطلبه الحرث والزرع، كل ما يتطلبه عليه على أن يعتملوها من أموالهم، ولهم شطر ثمرها. في بعض النسخ وله عليه الصلاة والسلام شطر ثمرها، والخلاف غير مؤثر، لأنه إذا كان لهم الشطر فالباقي لمن؟ له عليه الصلاة والسلام، وإذا كان له عليه الصلاة والسلام الشطر فالباقي لهم. في الحديث الذي يليه يقول: عن حنظلة بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: سألت رافع بن خديج. رافع هو الذي يحفظ أحاديث المزارعة وهو المرجع في هذا. رافع بن خديج يقول: حنظلة بن قيس: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، لا بأس بكراء الأرض. لأن لما كثرت رواية الحديث في هذا الباب عند رافع بن خديج بالمنع، ظن بعض الناس أنها لا يجوز ولا إجارة الأرض، فسئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة. يعني شخص عنده أرض، فقال له شخص: أنا أريد أن أستأجر منك هذه الأرض لأزرعها ب10,000 سنوي، ب100,000 سنوي بالذهب والفضة، لا بأس. فقال: لا بأس، إنما كان الناس، شوف على هذا تنزل أحاديث المنع، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، مسائل المياه، يؤاجرون على الماذيانات، فيكون الذي على مسيل الماء القريب من الماء الذي تكثر ثمرته وتضمن ثمرته يكون لصاحب الأرض. وأقبال الجداول، أوائل الجداول والسواقي والأنهار الصغيرة، يعني أوائلها يكون أكثر ثمرة، فصاحب الأرض يشترط هذه المواقع الاستراتيجية له، ويترك للعام البقية الأرض. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، المعينة محددة المكان، فيهلك هذا، يهلك ما اشترط ويسلم غيره. وقد يسلم غيره أو يهلك المشترط ويسلم غيره. مقصود أنه قد يهلك المشترط ويسلم غيره أو العكس، فيكون الضرر على واحد، فيكون عمل العامل هدرا. والشرع إنما جاء بالعدل والإنصاف والمساواة والرحمة لجميع الأطراف، فإذا اشتركوا في الغنم والغرم لا بأس. أما إذا كان الغنم لأحدهم والغرم على واحد فقط، فمثل هذا لا يأتي به الشرع. فيسلم هذا ويهلك هذا والعكس. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ما كان الناس يعملون في الأراضي إلا على هذه الطريقة بهذا الشرط، فلذلك زجر عنه، نهى عنه لهذه العلة. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شيء معلوم مضمون من أجر بالذهب والفضة أو من جزء معلوم مشاع من جميع الأرض يكون للطرف والثاني والباقي للطرف الثاني، بأن يكون مشاعا، جزء معلوم مشاع، يعني جزء معلوم من قدره ربع، ثلث، نصف، ومشاع لا يتعلق بجهة معينة من الأرض، فهذا لا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان، يقول المؤلف: وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. هذا الحديث مبين ومفسر للأحاديث التي فيها النهي عن كراء الأرض والنهي عن المزارعة، والنهي على هذا يتنزل، النهي على هذه الصورة يتنزل إذا اشترط صاحب الأرض جهة معينة يغلب على ظنه أن غلتها تكون أكثر تمنع، وإذا قال على النصف على الربع على الثلث وأطلق وقبل العامل انتهى الإشكال، ليشترك في الغن والغرم. من أهل العلم من حمل النهي على أول الأمر لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، صاروا بحاجة إلى عمل وليس لديهم ما يعملون به، تركوا أهلهم وأموالهم لله جل وعلا، تركوا وطنهم وأموالهم لله جل وعلا، فجاءوا إلى المدينة وهم بحاجة إلى عمل يعملونه يتقوتون منه، فنهى عن كراء الأرض وأمر بأن يزرع صاحب الأرض أرضه بنفسه أو يدفعها لمن يزرعها بدون مقابل، يعني يحسن بها الأنصاري على أخيه المهاجر ليستفيد منها، فنظرا لحاجتهم نهى عن كراء المزارع سواء كان بالنسبة أو بالذهب والفضة، نهى عنها مطلقا ليستفيد المهاجر الذي ترك ماله لله ورسوله لله جل وعلا. فمراده بالنهي الإحسان على المهاجرين من قبل الأنصار. ولمثل هذه الظروف تصدر بعض الأحكام، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي، عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم أباح ذلك وبين أنه إنما نهى من أجل الدافة، قوم قدموا إلى المدينة بحاجة شديدة، فلو ادخر الناس لحوم الأضاحي ما صار لهؤلاء شيء يأكلونه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدخر الناس بل يعطوا هؤلاء المحتاجين. هذا ما يتعلق بالشق الأول من الترجمة، باب المساقات. والشق الثاني الإجارة، وعطفها من باب عطف العام على الخاص، لأن حقيقة المساقات والمزارعة إجارة، لأن حقيقتها إجارة. سم
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا.
هذا الحديث تابع وقد قرئ، تابع للشق الأول من الترجمة. حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، والنهي عن المزارعة إنما كان سببه ما ذكر، إما الإحسان إلى المهاجرين أو المزارعة التي كانت موجودة في عهده، في أول عهده عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من زرع، فنهوا عن ذلك. يحمل النهي على ما ذكرنا سابقا على هذه الصورة، وأمر بالمؤاجرة بالدراهم والدنانير أو بالجزء المشاع، وهذه كلها مؤاجرة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. فهذا دليل على أن مزاولة هذه المهنة حلال وليست حراما، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم والناس بحاجة إلى الحجام، ولو حرمت الحجامة لما وجد من يحجم الناس. فهذه المهنة مباحة، هذه المهنة مباحة للحاجة إليها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، أعطاه أجره. ويقول الراوي: ولو كان حراما لم يعطيه. وكأن ابن عباس ساق الحديث مستدلا به على من يحرم الحجامة أو يحرم كسب الحجام، مستدلا بالحديث الذي يليه، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. وإذا جاء النص بهذا اللفظ فقد جاء قوله جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا كان كسبه خبيث فالحجامة محرمة، وما يترتب عليها من كسب محرم لأنه خبيث. لكن لا يلزم من وصف الشيء بكونه خبيثا أن يكون حراما، لأن الخبيث كما يطلق على الحرام يطلق أيضا على المهن الوضيعة وعلى الأعيان الدنيئة. ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو كان عندك نوع جيد من الطعام ونوع أقل ردي، قلنا إن هذا الردي خبيث، لكن هل قلنا أكله حرام؟ اشتريت كيس من الرز مثلا، فلما جربه الأهل وطبخه وجدوه ما يناسبهم، فقالوا: تصدق به واشتر لنا أفضل منه. يعني وجد رز يباع معروض 70-80، قال: فرصة، هذا رخيص ونجرب. فلما اشتراه وطبخه منه قال: هذا ما يناسبنا، هذا تصدق به واشتر لنا من أبو 150-140 الذي تعودنا عليه. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لو لك رز سلم عند شخص فيأتي لك بمثل هذا الرز وأنت اشترطت عليه من النوع الطيب، تقبل ولا ما تقبل؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تتسامح وتتنازل، إما طلبا لما عند الله جل وعلا أو بعد خشية على مالك، تقول: ما أخذت هذا ما هو بجاي من غيره. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فهذا خبيث لأنه ردي لا لأنه محرم، فالخبيث مشترك بين المحرم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وبين الأدنى. فلا شك أن مهنة الحجامة دناءة، والكسب المترتب على الدني دني، فكسبه خبيث. وجاء ما يدل على حله، أنه جاء قوله عليه الصلاة والسلام: أطعمه ناضحك أو أطعمه غلامك، يعني لا تأكله أنت من هذا الطعام الدني، ابحث عن طعام جيد تقيم به نفسك ومن تحت يدك، لكن هذا المال الدني ابحث له عن ما يناسبه من الأدنياء. وعلى هذا الأموال التي فيها الشبهات أو ما يراد التخلص منه من الأموال الخبيثة يبحث لها عن المصارف المناسبة، يبحث لها عن المصارف المناسبة. شخص تاب من ربا وعنده ملايين، هل نقول مثل هذا المال يصرف في المصارف، مصارف البر وأعمال البر؟ نقول إن الله طيب لا يقول إلا طيب، ومثل هذا لا تجوز الصدقة به وإنما يتخلص منه، فيبحث له عن المصارف المناسبة. فلو وضع في دورات المياه أو في المجاري وما أشبه ذلك مناسب. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه ناضحك، ولو كان حراما لأمره بإتلافه ولم يأمر بإعلافه النواضح. فالحجامة جائزة لا إشكال فيها، وما ترتب عليها من أجرة جائز، إلا أنه ليس بطعام مناسب للأحرار لعلية القوم، يناسب لسفلة الناس وأرذالهم وأدنيائهم، ويطعم النواضح ويطعم الرقيق لا بأس. وليس بحرام، وعلى هذا على الإنسان أن يترفع عن مثل هذه الأعمال، وإن وجدت بين الناس فالأدلة تدل على أن هذا مما ينبغي أن يتعاون فيه الناس بعضهم مع بعض من دون أخذ أجرة. ولذا وصف الكسب المرتب عليها بالخبث، لكي تسود بين الناس روح التعاون، وأن مثل هذا يتداوله الناس فيما بينهم من غير مشاحنة ولا مشاحة ولا أخذ أجرة. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم.
كتاب مخرج لمن؟ مخرج شبون.
قال ليس عنده وإنما أخرجه البخاري، وانظر التعليق من حاشية المخطوط.
نعم. يعني ماذا وهم من الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث لمسلم، بل هو في البخاري، بل هو في البخاري، وكأن الحافظ رحمه الله يملي الكتاب من حفظه أو يكتبه من حفظه. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. هذا حديث قدسي يضيفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يقولون العدد لا مفهوم له، بل الذين يخاصمهم فيخصمهم عز وجل أكثر من ثلاثة، لكن ينص على هؤلاء الثلاثة لعظم جرمهم وللتنفير من صنيعهم، فمثل هذا العدد لا مفهوم له. أو يقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا ثم زيد عليه فيما بعد. قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. من هم؟ رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى العهد والأمان بالله جل وعلا، أعطى ذمة الله وعهده وميثاقه ثم غادر به لما استأمن وأعطاه ذمة الله وأمينه خصمه غدر به. وهذا جاء الأمر بالوفاء بالعهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والغدر ينافي هذا، ومن صفات المنافقين وخصال النفاق وإذا عاهد غدر، والغدر هو نقض العهد، نقض العهد، أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل باع حرا فأكل ثمنه، اغتصبه من أهله أو من بلده وذهب به إلى بلد آخر فباعه، وهذا حصل كثير على مر العصور، وبعضهم يبيعه بشرط العتق، فإذا اشترط العتق فالذي يغلب على الظن أنه حر، يتفقان على أن أحدهما السيد والثاني المملوك، فيبيعه على من يشتريه على أنه رقيق فيشترط عليه العتق بشرط العتق، لا للخدمة. فإذا وجد مثل هذا الشرط عرفنا أن المسألة لا تسلم من تلاعب واحتيال. لكن هل مثل هذا الشرط لازم أو لا يلزم؟ هذا الشرط مناف لمقتضى العقد فلا يلزم، لأنه ماذا يتضرر مثلا لو اتفق اثنان من المحتالين والنصابين، وجدوا وفي كتب الأدب يذكر مثل هذا، وجد من المحتالين والنصابين من قال أحدهما للآخر نتفق على أني أنا السيد وأنت العبد أو العكس، وأبيعك ويعتق وترجع لأهلك، إيش يصير؟ وبعضهم من عظم حيلته يبيع ولده ويشترط هذا، فمثل هذا الشرط ليس بلازم. لكن المسألة فيما إذا اغتصب حرا فباعه وأكل ثمنه، إذا كان الاتفاق بين الطرفين بين البائع والمبيع مثل الصورة التي ذكرناها، فالوعيد على من؟ على الاثنين، كلهم بائع لأنهم اشتركا في القيمة. يقول أبيعك وأشترط العتق، قل لي النصف لك النصف، مثل هذا الاسم على الاثنين. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أما إذا باع حرا على أنه عبد واشتراه المشتري على أنه عبد واستعمله في الخدمة، هذا نسأل الله جرم عظيم، قهر، فبقدر هذا الجرم تكون العقوبة. ولذا قال الله عز وجل أنا خصمهم يوم القيامة. فماذا عن هذا الذي بيع وامتهن، وماذا عن والديه، ماذا عن ما في قلب أمه وأبيه من الحسرة والحرقة، يسرق الولد ويباع في بلد آخر، جرم قد لا يتصوره العقل. يعني لو أن الإنسان تصور مثل هذا في ولده مثلا فزع وقلق قلقا شديدا، وهو مجرد تخيل فضلا عن كونه واقع، وقد وقع. ولا يكون هذا كما يقال في بعض المجتمعات أن هذا مبرر لإلغاء الرق، هذا ليس بمبرر لإلغاء الرق، يعني وجد مثل هذا النوع، وجدت سرقة الأحرار وبيعهم في بلدان أخرى، لكن هذا لا يقضي على حكم شرعي، مثل هذا لا يقضي على حكم شرعي، يقضي على هذه الظاهرة نعم، أما على حكم شرعي فلا. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، هذا الأجير المستضعف لماذا عمل؟ لماذا امتهن نفسه في خدمة غيره وتعب في هذا العمل؟ وقد يكون العمل شاقا وما عمل فيه إلا لحاجته، استأجر الأجير فاستوفى منه العمل، استوفى منه العمل ولم يعطه أجره، وهذا في سائر الأعمال، في الأعمال الشاقة، في البناء، في غيرها من الأعمال الكتابية وغيرها. إذا استأجرت أجيرا على أي عمل كان، مجرد ما يستحق الأجرة باستيفاء العمل تدفع له أجرته، لأن تأخير الأجرة مطل، والمطل ظلم يبيح العرض والعقوبة. ولم يعطيه أجره، رواه مسلم، كذا يقول الحافظ وهو في البخاري. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر رضي الله تعالى عنه عند الطبراني، وكلها ضعاف. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. تعليم القرآن، أخذ الأجر على تعليم القرآن. جاء فيه هذا الحديث الصحيح، وجاء فيه أيضا ما في قصة أبي سعيد من رقيته على اللدير، وأنه قرأ عليه الفاتحة في مقابل قطيع من الغنم، 30 رأس من الغنم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اضربوا لي بسهم. فدل على جواز مثل ذلك. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فأخذ الأجرة على مثل هذه القربة التي هي من أعظم القرب جائز عملا بهذا الحديث. وبهذا قال مالك والشافعي، ويرى الإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز الأخذ على القرب، لا على تعليم القرآن ولا على غيره. وهو رواية عن أحمد. ويستدلون بحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود أنه علم أناسا من أهل الصفة الكتاب، فأهدى له رجل منهم قوسا، فقال عبادة: القوس ليست بمال، وإنما أرمي بها في سبيل الله عز وجل. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. هذا حديث عبادة يدل على تحريم أخذ الأجر على تعليم القرآن، أخذ الأجر على تعليم القرآن. عبادة رضي الله عنه من البداية أراد أن يعلم هؤلاء الفقراء من أهل الصفة القرآن مجانا بدون ذكر الأجرة، ثم بعد ذلك قبل الهدية، والهدية بمثابة الأجرة، فحذره النبي عليه الصلاة والسلام منها. فاستدل به أبو حنيفة على المنع من أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ولا شك أن الورع عدم الأخذ، الورع عدم الأخذ على تعليم القرآن، ولا على تعليم العلم الشرعي، ولا على الإمامة، ولا على المأذنة. هذه الأجرة التي تتبع المشارطة، لا أعلمك القرآن إلا كل آية بكذا، والحديث بكذا، والفصل من كتاب كذا بكذا. الورع معروف. العبادات البدنية الخاصة التي لا تعوق الإنسان عن مصالحه مثل هذه، إذا شارط عليه حرم اتفاقا، إذا قال لا أصلبكم إلا بكذا، لأن مثل هذا لا يعوقه عن تحصيل دينه ولا دنياه، بخلاف التعليم. التعليم يحتاج إلى وقت وجلوس للطلاب، في مثل هذا يبيحه جم من أهل العلم أخذا بحديث الباب، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخذ الأجر على التحديث مسألة يختلف فيها أهل العلم، فيمنعها أهل التحري والورع، يمنعونه. وينبغي أن يعلم ابن آدم كما جاء في الخبر، ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. ويستدل جمع من أهل العلم مثل هذا الحديث فيجيز أخذ الأجر على التحديث، لأنه إذا جاء أخذ الأجر على تعليم القرآن فالحديث من باب أولى، فالحديث من باب أولى. وبعضهم يفرق بين العلوم الشرعية فيمنع، وما عداها فيجيز، حتى أن وجد من يعلم ألفية ابن مالك كل بيت بدرهم، كل بيت بدرهم. هذا التعليم. الكتابة مثلا، هل يدخل في التعليم إذا قال أنا أكتب لك المصحف بكذا، أكتب لك البخاري بكذا، يدخل ولا ما يدخل؟ قال أنا والله أنا أحتاج مصحف، قال أنا مستعد أكتب لك مصحف، لكن أكتب لك المصحف بكذا بمبلغ كذا. يعني وجد من ينسخ، يسمون الوراقين في العصور المتعاقبة قبل الطباعة، فيأتي طالب العلم إلى هذا الوراق ويقول له أنا أريد نسخة من بلوغ المرام، فيقول هات 10 دراهم وأنسخ لك نسخة. فهل نقول بأن هذه الكتاب مثل التعليم لا يجوز أخذ الأجرة عليها، أو نجري فيها الخلاف المذكور؟ نعم، وهذا فيه جهد، التعليم فيه جهد، فيه عمل. يعني من يمنع التعليم، تعليم القرآن بأجرة، هل يمنع كتابة القرآن بأجرة؟ أو هذه لا حكم بيع المصحف، على الخلاف بين العلماء فيه، وليس من الخلاف من هذه الحيثية، إنما قالوا بيعه امتهان ورغبة عنه. نعم، يعني هل في فرق بين شخص تقول له أنا أريد أن أقرأ عليك صحيح البخاري وأرويه عنك وتشرح لي الألفاظ المشكلة، ثم يقول لك بألف، ما أنا بجالس لك ليل نهار حتى تنتهي من صحيح البخاري ومنقطع عن أشغالي وأولادي وأسرتي إلا بأجرة، أنا أنحبس من أجلك وأترك الارتزاق من أجلك، لا بد من أن تدفع لي مبلغ كذا. ووجد من يشارط على هذا، وجد من يأخذ الأجر على التحديث من كبار المحدثين، لأنه يلزم على التحديث الانقطاع عن الارتزاق، الانقطاع عن الارتزاق. فرق بين الأجرة ومشارطة المتعلم وبين ما يعطى المعلم من بيت المال. هذا الرجل يريد الاعتمار، يعني يريد العمرة، ولكنه واعد أهله القادمين من اليمن أن يلقاهم في جدة ثم ينطلقون إلى مكة، فمن أين يحرم وأهله الآن موجودون في جدة ولا يدري عنهم هل أحرموا أم ماذا فعلوا، فكيف يكون حالهم إن أحرموا أو أخروا الإحرام؟ بالنسبة له هو يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، فإن راح ذهب إلى مكة عن طريق الرياض الطائف فعليه أن يحرم من قرن من السيل، وإن ذهب عن طريق الرياض القصيم المدينة فعليه أن يحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى جدة. فإن أخر الإحرام إلى جدة عليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به، إلى الميقات الذي مر به ثم يحرم منه، وإن أحرم دونه ألزمه الجمهور بدم. والإمام مالك يقول إن عاد إلى أقرب المواقيت له، لا سيما إذا كان هذا الأقرب هو ميقاته الأصلي الذي حدد في الحديث فيكفيه، والجمهور يلزمونه بأن يعود إلى الميقات الذي مر به. هذا بالنسبة له هو، وأما بالنسبة لأهله فعليهم أن يحرموا من يلملم، ميقات أهل اليمن عليهم أن يحرموا، فإن تجاوزوه إلى جدة فحكمهم حكمه، عليهم أن يعودوا إلى يلملم ويحرموا منه، فإن عادوا إلى ميقات هو أقرب منه فالأمر فيه شيء من الساعة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإن أحرموا من جدة لزمهم دم. يقول هل يحسب أو تحسب صلاة من لا يصلي الجمعة في المسجد، أي أنه محافظ على الصلوات جميعها والحمد لله، ولكنه لا يصلي صلاة الجمعة في المسجد وإنما في البيت؟ هذا عكس ما يصنعه كثير من المسلمين، كثير من المسلمين يعتني بصلاة الجمعة ويفرط في غيرها. وشأن الجمعة أعظم، كل فرائض الصلوات الخمس شأنها عظيم، لكن الجمعة شأنها أعظم، لا تصح في البيوت، صلاها جمعة في بيته باطلة، وإن صلاها ظهر وترك الجمعة مع المسلمين، من ترك ثلاثة جمع متوالية طبع الله على قلبه. أهل العلم يقولون ولا شك أن ترك الجمعة، وهذا مر بنا، من باب تيسير العسرى صلى الله السلامة والعافية، فالجمعة لا تصح في البيت، وإذا صلاها ظهرا وترك الجمعة ارتكب أمرا عظيما وعلى خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مكرر، نفس سؤال من يريد العمرة. يقول هل من توجيه لطلبة العلم خاصة وللناس عامة حول مسألة رد السلام، فإننا نرى تقصيرا واضحا فيها، وكذا لو بين بعض أحكام السلام كالسلام على المصلي وقارئ القرآن ومن يدعو. السلام في الأصل سنة، ومن حق المسلم على أخيه أن يسلم عليه، ثم إذا سلم المسلم وهو خيرهما الذي يبدأ بالسلام فعلى الثاني، يجب على الثاني أن يرد السلام، أن يرد التحية بخير منها بأحسن منها، وإن ردها بمثلها كفى، هذا على سبيل الوجوب، ويأثم إن لم يرد السلام. هناك أشياء حقيقة منها ما أشير إليه ومنها ما لم يشر إليه. السلام على من يزاول عبادة، والسلام على من يزاول معصية بالمقابل. يعني إذا دخلت شخص يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عليه ويرد بالإشارة، يرد بالإشارة وهو يصلي، وإذا كان هذا بالنسبة للمصلي فقارئ القرآن أمره أيسر من المصلي، يسلم عليه، ومن يدعو كذلك يسلم عليه ويرد السلام. هذا بالنسبة لمن يشتغل في عبادة. لكن من يزاول معصية، مرت على شخص يدخن مثلا، تسلم عليه ولا تسلم عليه؟ هل نعتبر السلام عليه باعتباره مسلم له من الحقوق ما للمسلمين، أو نقول نترك السلام أولى لكي يرتدع ويزدجر عما هو فيه ويكون هذا من باب الهجر؟ المسألة هذه تقدر بقدرها، لأن السلام بذله سنة، فإذا عارضه ما هو أقوى منهم من مصلحة الراجحة لا مانع من النظر إلى هذه المصلحة. وإذا كان عدم السلام عليه يجعله يصر ويعاند ويرتكب من المعاصي ما هو أكبر مما هو عليه، مثل هذا يسلم عليه. وبعض الناس تجده في وقت الصلاة جالس تمر عليه، هل تقول السلام عليك الآن الصلاة حان وقتها أو أقيمت الصلاة، وأنت تعرف أو يغلب على ظنك أنه لن يستجيب وإن قال إن شاء الله؟ مثل هذه الأمور لا بد أن تدرس بعناية، وينظر إلى حال كل شخص بعينه. بعض المشكلة بعد تبي تروح تصلي وترجعه في مكانه وتلقي عليه السلام، مثل هذا ما يستحق السلام ولا يدعى له بالسلامة مثل هذا. لكن إذا كان من باب مصلحة الدعوة هو أنه يستجيب إذا سلمت عليه ويستحي ويقوم ويصلي وحصل منه شيء من هذا لا بأس، أو غلب على الظن أنه يحصل منه مثل هذا. نعم. هو يرد بالإشارة، وإذا سلم يصرح، إذا سلم من صلاته يصرح. يقول: ما رأيك في ألفية العراقي التي حققها الشيخ عبد الله الحكمي وملحق بشريطين لها؟ هذا الشيخ من معروف أنه من الاختصاص والعناية، ومعروف يعني بالتحري والدقة، لكن الذي في نفسي أنهم عدلوا بعض الأبيات في المتن، وأنا أختلف معهم في هذا. الأصل أن يذكر المتن كما صنعه مؤلفه، يحرص من خلال مقابلة النسخ الأصلية الموثقة أن يثبت المتن كما هو حتى لو في خطأ، ويعدل في الحاشية. وأحسن حينما ألحقوا بها شريطين بصوت جيد ومتقن تضبط منه الألفية، لأن طالب العلم يحتاج إلى أن يتلقى الشعر تلقي، لأن بعض الطلاب العلم قد لا يحسن قراءة الشعر. يقول: وما رأيك في شرح الروض المربع للشيخ عبد الكريم النملة؟ ما رأيته، يعني ما اطلعت عليه، لأن عنايتي بالطبعات القديمة يقول: وهل شرحكم على الروض وعلى سبل السلام مسجل؟ منهما هو مسجل ومنهما هو مضيع. يقول: هناك امرأة ترقد في المستشفى من أثر جلطة، وهي لا تستطيع الكلام، ويريد أهلها التصدق عنها من مالها، حيث أنها تملك عقارات وأموال من التجارة، وأختها الكبرى هي المسؤولة عن أموالها، فهل يجوز لهم يتصدق لها من أموالها وهي على هذه الحال إذا كانت تعقل؟ فلا بد من إذنها، فإن كانت تنطق فبالنطق، وإلا فبالإشارة. إذا أذنت وهي عاقلة لا بأس، أما إذا لم تأذن أو كانت لا تعقل فمثل هذه لا يتصرف بشيء من مالها البتة، إلا في الواجب تخرج منه الزكاة والديون والنفقات الواجب فقط. من أراد أن يتصدق عنها من ماله هو لا بأس، جزاه الله خير. يقول: هل الحكم في من أراد أن يظفر بماله عند شخص جحد ماله وأنكره، وذلك في الصورتين واحد؟ الصورة الأولى: وجد مبلغ من المال في منزل هذا الشخص وأراد أن يأخذ بالقدر الذي له فقط. الصورة الثانية: وجد قطعة ثمينة بقدر المبلغ الذي له على التقريب. على كل حال، من يجيز مسألة الظفر ويستدل بحديث هند امرأة أبي سفيان، يقول: أبدا، إذا وجد في ماله ما يقابل ما عنده له، جده في بيته أو في أي مكان له، يأخذ، سواء كان مال من النقد أو من العروض التي تقابل، لكن عليه أن يتحرى براءة ذمته. يقول: هل الموظف المقيم الذي يعمل في شركة إذا انتهت إقامته على كفالة الشركة، هل يقوم بتجديدها ودفع رسوم الإقامة من جيبه الخاص، أم تدفع له الشركة ذلك؟ وما الحكم إذا أجبرته الشركة أن يدفع قيمة التجديد على ما اتفق، إذا كان الاتفاق بينهما على أنه هو الذي يجدد فالأمر على ما اتفق عليه، وإن كان الاتفاق على أن الشركة تجدد له فالأمر كذلك. يقول: هل العلة في ثبوت الشبهة دفع الضرر عن الشريك، أو دفع ضرر المقاسمة، أو دفع أذى الجوار، على ما ذكرنا سابقا؟ يعني ضرر الشريك، ضرر لاحق بالشريك، أو المصلحة الراجح المترتبة على ملكه لهذا القسط. قد تكون الأرض 10,000 متر وهذا يكفي 5,000، ثم أراد الشريك أن يبيع نصيبه، هل نقول عليه ضرر إذا باع 5,000 على غيره؟ هو منتفع إذا كانت له رغبة في شراء النصف الثاني وتثبت له الشفعة. دفع ضرر المقاسمة إذا كان المنزل لا يقبل القسمة، لا شك أن مثل هذا الضرر ظاهر. دفع أذى الجوار، دفع أذى الجوار يعني إذا كان الجار مما يشترك مع جاره في منفعة من المنافع، يحصل في بسببها خصومة أو شجارة أو نزاع، أو يتضرر أحدهما بها، تثبت الشفعة على ما تقدم. يقول: ما رأيك في كتاب منحة الغفار على حاشية ضوء النهار؟ هذا الحاشية للصنعاني، حاشية للصنعاني، وفيها بحوث ونقول طيبة يستفاد منها. يقول: هل ورد عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال بأن المرابي إذا أراد التوبة فله ما عنده من المال تأليفا له على التوبة وإعانة له، وهل قال به بعض أهل العلم؟ في هذه المسألة من 10 سنوات سئلت عنها وأجبت بهذا، أن الآية محتملة: فلكم رؤوس أموالكم، هل المراد به عند التوبة أو بعد أو عند الدخول في التجارة؟ وإذا كان المراد بها عند الدخول في التجارة فقد يصد هذا عن التوبة، وما دامت الآية محتملة على حد سواء، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ورأس ماله عند التوبة بحيث لا يأخذ ربا بعد أن تاب، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني الذي سلف بعد هذه الموعظة وهذه التوبة له بنص الآية. ثم وقفت على كلام من شيخ الإسلام رحمه الله يفهم منه هذا، يقول: لا يجوز استعمال وقت العمل في أداء بعض العبادات التي تعيق عن أداء العمل، فإذا كان رئيسي في العمل يسمح لنا بنصف ساعة لتناول الفطور، فهل أصلي فيها الضحى أم لا؟ في هو أذن لكم في هذا فيما أذن فيه هو الفطور، فإذا طلبت منه أن تترك الفطور وتصلي في وقتها لا بأس. يقول: هذا نرجو تبيين علة الحديث إن وجدت أو الاضطراب حتى نستطيع تطبيق ما تعلمناه في المصطلح على هذه الأحاديث. هذا طلب جيد ووجيه، لكنه يتطلب وقت، لأن دراسة العلة كذا مجرد سرد ما تنفع، بل لابد من بسطها، وإذا قصدنا بيان العلة من أصلها ووجوه الاختلاف على الرواة هذا يحتاج إلى وقت طويل. والأخوان من البداية في الدورات قالوا إنهم يريدون إنهاء الكتاب في مدة لا تتجاوز 4 سنوات، نمشينا على هذا، ترون بسطنا بعض البسط في أول الكتاب ثم في النهاية أخذنا نستعجل، إنما يبين خلاصة الحكم، وأما العلل فتترك للمكتوب إن شاء الله تعالى. حينما يطلق رواه البيهقي ما إذا يقصد السنن الكبرى أم الشعب؟ يطلق السنن الكبرى. ما صحة ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يعد المعوذات من القرآن؟ ليس الأمر كذلك، وإنما الذين قالوا عن ابن مسعود ما قالوا أنها لا توجد في مصحفه، المعوذتان ما توجد في مصحفه، فقالوا لأنها معروفة عند كل أحد ولا تحتاج إلى كتابة، ولا تحتاج إلى كتابة. وإن ثبت ذلك فكيف نرد على الرافضة حين ننكر عليهم قولهم بنقص القرآن فيردون علينا أن من الصحابة من كان يرى بذلك؟ ليس بالصحيح. القرآن الذي أجمع عليه الصحابة وما بين الدفتين مصون محفوظ من الزيادة والنقصان، وأما ما في مصاحف الصحابة قبل الاتفاق وقبل الإجماع على ما بين الدفتين لا شك أن منهم من يحفظ بعض القرآن دون بعض، وقليل منهم من يجمع القرآن كاملا، منهم من كتب بعض السور وترك البعض لأنه لم يحفظها. المقصود أن القرآن بوفاته عليه الصلاة والسلام قد كمل العرضة الأخيرة فيها القرآن كامل، إلا ما نزل بعدها ثم ألحق به بعد العرضة الأخيرة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، ثم جمعت هذه الصحف التي بيد الصحابة وأجمع على ما بين الدفتين، والقرآن تكفل الله بحفظه فلا يجوز لأحد أن يخطر بباله شيء من هذا الخلل أو هذا النقص أو هذه الزيادة أو النقصان. شخص صوته جميل تقوم إحدى التسجيلات بتسجيل قراءته ثم تبيع هذه الأشرطة ويأخذ منها نسبة من الربح، السؤال هل يجوز هذا العمل وهل يأثم هؤلاء؟ يأتي الخلاف الذي ذكرناه، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والمسألة التي أريد أن توضح في مثل هذا المجال أن هناك غاية، وهي القرآن، قراءة القرآن، العمل بالقرآن، تعليم القرآن، تعلم القرآن، هذه غايات، هناك وسائل لهذه الغايات. مسألة كتابة القرآن التي أشرنا إليها وسيلة لتعلمه وتعليمه وحفظه وقراءته وإقرائه، هذه مسألة أخف من الأولى بكثير. هناك الورق وصناعة الورق الذي يكتب به القرآن، يعني يلحق بكتابة القرآن طباعة القرآن، هذه وسيلة لقراءته وحكمها أخف من مسألة قراءة القرآن وتعليم القرآن. مسألة صناعة الورق الذي يطبع به القرآن، تجليد القرآن، المجلد الذي جلد القرآن، يقال له أن تجلد كتاب الله لا يجوز لك أن تأخذ أجر، أو أن تصنع ورق يكتب به أو يطبع عليه القرآن لا تأخذ عليه قيمة، لا، هذه وسائل. نعم إن احتسب الأجر مجلد مصاحف مجانا ليكون أحفظ لها له أجر، لكن هذا التجليد ليس غاية وإنما هو وسيلة، والوسيلة في مثل هذا أمرها أوسع، فلا مانع أن يسجل ويباع التسجيل ويستفاد منه، والقارئ أيضا يكون له نصيبه تبعا للخلاف الذي ذكرناه. ما حكم التورق؟ وهل هناك فرق بين من يشتري سيارة أو أسهم بالأقساط من شركة الراجح ثم يبيعها، علما أن الأسهم ستكون من الشركات النقية؟ أول مسألة التورق شرحناها مرارا، والخلاف فيها بين أهل العلم معروف، وفي أصلها ضعف، وأجازها جمهور أهل العلم للحاجة الداعية إليها تزداد ضعفا بالتوسع الذي يزاوله الناس في الأسواق. السيارة لا شك أنها أسلم من الأسهم بكثير، لماذا؟ لأن السيارة بضاعة مستقلة يملكها صاحبها ملك تام مستقر، ثم يبيعها على من أراد التورق، ثم يقوم بدوره بقبضها القبض الشرعي المعتبر، يحوزها إلى رحله. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فالسيارة تمتاز عن الأسهم بهذا، فإذا حازها وباعها على طرف ثالث هذه لا إشكال فيها. أما الأسهم لا يستطيع أن يحوزها ولا يستطيع أن يبيعها بنفسه، ولا الإشكالات كثيرة والتساهل والتهاون فيها كثير، حتى اكتفى بعضهم بتوكيل البنك، يقول اقبض لي وبع لي واشتر لي، إذا ما لك دور أبدا. مسألة التورق مثل ما سمعنا فيها ضعف، والخلاف فيها قوي، تزداد ضعفا بالتوسع، حتى قال بعضهم بل صرح أن القبض أمر اعتباري يمكن في يوم من الأيام أن يستغنى عنه. كيف يستغنى عنه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم؟ يعني مجرد العد، مجرد النظر، مجرد القبض الاعتباري الذي يسمونه بالتخلية وغيره، هذا كله الذي دعت إليه الحاجة، حاجة عدم القدرة على الحيازة، وإلا فالأصل الحيازة، اشتريت أسهم من شركة لابد أن تنقل نصيبك، هذا الأصل. اشتريت جزء مشاع أو جزء من حديد أو من أسلحة تحوزه إلى رحلك لأن هذه سلعة، هذا الأصل، لكن قالوا إن هذا مستحيل يصعب مع الأموال الطائلة الكثيرة التي نقلها فيه مشقة، فأفتوا بجوازه، فهو على خلاف الأصل. فإذا وجد سلعة مثل السيارة على الأصل تحوزها إلى رحلك، فلا شك أنها أسلم. يقول نلاحظ أن الكثير من الفضلاء خريجي الكليات الشرعية يزهدون في إمامة الصلاة في المساجد وفي تعليم الناس وما توجيهكم، هذا حرمان، هذا حرمان، لأن الإمامة فيها فضل وفيها أجر، وكذلك التعليم فيه ما فيه من الأجور، وجاء فيه النصوص الكثيرة، فالتخلي عن مثل هذا حرمان. علما بأن بعضهم يقول إنه لا يستطيع تعليم الناس حتى يرسخ في العلم، وأقول له لن يرسخ في العلم حتى يعلم الناس، وعلى هذا يلزم الدور، فعليه أن يعلم قبل أن يرسخ، يعلم ما تعلم، لا يلزم أن يقحم نفسه في كل مسألة يحسنها أو لا يحسنها، إنما يعلم ويبين للناس ما تعلمه. قل رأى رجل قطعة أرض وهي ليست لأحد من الناس، فذهب إلى شيخ قبيلته واشتراها منه، وشيخ قبيلته لا يملكها أصلا، وقام بزراعتها وكسب المال منها، فهل يدخل تحت الوعيد؟ لا شك أن شيخ القبيلة آثم، لأنه باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، والمشتري كان لديه علم بأن شيخ القبيلة يملكها فهو شريك له في الإثم ومتعاون معه على الإثم والعدوان، وبيعه باطل وزراعته باطلة، وعلما بأن شيخ القبيلة لا يملك الإقطاع، إنما الذي يملك الإقطاع هو ولي الأمر، ومن ينيبه في هذا الباب، علما بأن المسألة خلافية، هل يملك بالإقطاع وهبة ولي الأمر، أو هو مجرد اختصاص لا بد من الإحياء، وعلى كل حال هذا التصرف باطل. يقول رجل أصابته جائحة وآخر أصلح بين رجلين وتحمل مبلغا، وكلا الرجلين ذهب ماله ولم يبق معهما إلا ما اقتتان به، فهل يجوز لهما أخذ ما خسراه من أموال الزكاة؟ ما معنى جائحة؟ الجائحة التي تأتي على جميع المال فلا تبقي له ما يقوم به، فالذي تعرض للجائحة أو تحمل حمالة إذا أتى بالبينة يعطى من الزكاة، لحديث قبيصة ابن مخارق. يقول إذا كفلت يد عاملة، كيف يد عاملة؟ عامل يعني اليد هذه مقحمة، نعم العمل باليد في الأصل كما هو معروف، اشترطت أن يشتغل خارج ملكي، وإذا أردت أن يشتغل عند أن يأتي ويترك أشغاله وإذا أردت أن يشتغل عندي أن يأتي ويترك شغله خارجا من دون مال، يعني إذا جاء بعامل كفل عامل وأحضره إلى البلد وتركه يشتغل لنفسه، جاء بسباك ولا كهربائي قال اشتغل، لكن بشرط أن احتجتك تجي. انكسر عنده ماسورة ولا تعطل عنده جهاز، اترك عملك فورا وتعال وأصلح لي ما فسد عندي من دون مقابل، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. يقول هذا الصحيح في التشهد إثبات لفظة أيها في قوله السلام عليك أيها النبي، أم حذف اللفظة اعتبارا بقول من قال إن خاصة في حياته صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال لفظ توقيفي لا يتغير في حياته ولا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. يقول أبي يريد أن يتفق مع أحد عماله الذين قد طلب من أبي، من أحد العمالة الذي قد طلب من أبي أن يعمل في مزرعته في جزء منها وهو المرش، على أن يكون الربح بينهما، وطلب من أبي أن يشتري له الكيماوي على أن يعطيه قيمته لاحقا، هل هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. منهم من يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض، ومنهم من يجيز أن يكون من العامل. وعلى كل حال بالنسبة للقدر الزائد على الأرض والعمل، الأرض من جهة والعمل من جهة أخرى، القدر الزائد على ذلك على ما يتفقان عليه، فالمسلمون على شروطهم. يقول فهمنا الفرق بين القرض والدين، ولكن ما الفرق بين الدين وبيع الأجل؟ لا فرق بينهم، الدين هو البيع إلى أجل. يقول إذا وصلت إلى مكة ثم أردت العمرة فهل أخرج إلى الحل ثم أحرم؟ نعم، إذا أردت العمرة من داخل مكة، إذا أنشأت العمرة من داخل مكة فتخرج إلى الحل فتحرم من أدنى الحل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم. يقول إذا اشتريت أرضا أو أكثر ولم أعرضها للبيع حتى يرتفع سعرها وكان الغرض من شرائه حفظ مالي فعل عليها زكاة، إذا لم يكن أصل الشراء للتجارة فلا زكاة فيها حتى تباع.
أخذ أكثر من عمره رعاك الله في السفرة الواحدة.
عمومات الأحاديث العمرة إلى العمرة وتابع بين حج وعمرة يدل على أنه لا بأس به، لا بأس به على أن لا يشغل عما هو أهم منه، لا يشغل عما هو أهم منه. عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد عمرتها التي مع حجها، فلا يظهر في هذا وجه للمنع كونه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، وجاءت النصوص التي تدل على جوازه، عرفنا أن ما قد يترك الفعل عليه الصلاة والسلام خشية المشقة على أمته، قد يترك العمل الفاضل خشية أن يشق على أمته، وجاء التصريح بذلك، وجاء ما يدل على كثرة أن العمرة العمرة كفارة وتابع بين الحج والعمرة يدل على التكرار، فلا مانع من التكرار على أن لا يكون عائقا دون عمل الأفضل، ما يترك الأعمال الفاضلة ويكرر العمرة. كيف المقابل؟ يعني جئت بعامل كفلته وقلت اشتغل لك، يعني من باب التعاون معه، ثم احتجته في أن أعمل لك وأعطيته المقابل كما يعمل للناس ما في إشكال. الإشكال في من يأتي بالعمال ويبثهم في الأسواق ويشترط عليهم ويكلفهم من أموالهم التي لا يستحقها مع مخالفته لما ورد في الأنظمة التي سنت لمصالح الناس وليس فيها ضرر وليس فيها مخالفة، وما دام ولي الأمر يمنع من هذا فهو ممنوع لأنه ليس بمعصية، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. بعد هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه، وسند ابن ماجه ضعيف جدا. وفي الباب عن أبي هريرة يعني يشهد لحديث ابن عمر عند أبي يعلى والبيهقي، وفيه أيضا عن جابر عند الطبراني، والأحاديث كلها ضعاف لكن مجموعها وكون الحديث يأتي من طرق وعن جمع من الصحابة يدل على أن للأمر أصلا، يدل على أن له أصلا، ولذا حسنه بعضهم بشواهده، وهو جار على الأصل في أن الأجير يبادر بإعطائه أجرته. وكونه قبل أن يجف عرقه هذه مبالغة في المبادرة، لأن التأخير مطل، والمطل حرام لا سيما إذا طلب. فإذا كان المستأجر اتفق مع الأجير على مبلغ معين، فبمجرد ما ينتهي يكون قد استحق هذا الأجر، فلا يجوز أن يماطل مع القدرة على الدفع. وإذا كان لا يستطيع الدفع بعد الفراغ من العمل لأنه لا يجد الأجرة، فعليه أن يبين أن الأجرة قد تتخلف، قد تتأخر، أنا لا أملك الأجرة الآن، انتظر علي أسبوع شهر، فإذا رضي بذلك فالأمر لا يعدوه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قلنا أن هذه مبالغة في عدم التأخير وعدم المطل للأجير، والأجير الذي تعب في إنجاز هذا العمل وعرق بسببه، والعرق لا يأتي إلا بسبب التعب أو بسبب الحر الشديد، وقد يكون مضطرا إلى هذا العمل، فمثل هذا يجب أن يراعى، وأن لا يماطل، وأن لا يشق عليه، وأن لا يردد، وأن لا يضاع وقته. وعلى كل حال الحديث بجميع طرقه فيها ضعف، وبمجموعها يدل على أن للأمر أصلا وجار على القواعد، وأن من استحق شيئا لا يجوز تأخيره إلا بإذنه. يلي حديث أبي سعيد أيضا وهو ضعيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. حديث ضعيف، لكن الاتفاق على الأجرة، أن تكون الأجرة معلومة، هذا شرط من شروط صحة الإجارة، أن تكون الأجرة معلومة. إذا لم تكن الأجرة معلومة وقال تعال أصلح لي كذا، وقال له بكم، قال ما نختلف، هذه يفعلها كثير من الناس، ثم إذا انتهى حصل الجدال والنزاع والخصام. أصلح السيارة بكم؟ إن شاء الله ما يحسب لنا خلاف، خلص إن شاء الله، ما نختلف، أبرضيك. ثم إذا انتهت السيارة قال خذ 10، قال لا أريد 100، يحصل الشقاق والنزاع. ولا شك أن تسمية الأجرة يحسم مثل هذه الخصومة، لكن إذا حصل مثل ذلك فالقول قول من؟ من الذي يقبل قوله؟ يقبل قول العامل باعتبار أن، أو يقبل قول الذي لم يفرط، لأن عندنا طرف مفرط وطرف غير مفرط، لأن أحيانا يأتي بسيارته ويقول العامل بكم، يقول صاحب السيارة ما نختلف، حينئذ يكون القول قول العامل. لكن لو قال صاحب السيارة بكم وقال العامل ما نختلف، فالمفرط العامل يأخذ ما يعطى. ولو رجع إلى أهل الصنف وأعطي أجرة المثل، هذا أبرأ للذمة بلا شك. لو على كل حال الذي يفرط يتحمل تبعة تفريطه. إيه، لكن ما يبدأ بإصلاحها حتى يعرف، يقول دعني أكشف وأحدد، دعني أتأكد ماذا تطلب، لأن بعض أصحاب المحل الورش يحتال على صاحب السيارة، يقول له السيارة الآن، يقول صاحب السيارة أنا مستأجر، يقول لا يا أخي سيارتك تحتاج إلى 3 أيام علشان يزيد في الأجرة، اذهب بعد 3 أيام تجي، وهي ما تحتاج إلا سلك يربط بسلك آخر تنتهي، ولا دقيقة، من أجل إيش؟ أن تكثر الأجرة، لأنه لو رآه يعقد سلك بسلك ما سمحت نفسه يعطيه ولا 5 ريال، وهو يريد مبلغ جامد من الرجل. فمثل هذه الحيل موجودة، يعني على لا سواء كانت من أصحاب المحلات أو من أصحاب الحاجات ممن يحتاج إلى هؤلاء، فالحيل لا تجوز على أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز له، وإنما يأخذ بقدر عمله، وإذا أخذ بقدر عمله يبارك له فيه. فإذا قرر ما تحتاجه السيارة من العمل والجهد الذي يبذل في تركيب هذه القطع وأخذ حسب عليه قيمة القطع وأجرة تركيبها، هذا ما يستحقه. فإذا اتفقوا عليه من الأصل، قال أنا أشتري القطع وأعطيك الفواتير وأحسب أجرة يدي كالمعتاد، مثل هذا ووثق به يدفع له ما يطلب، يدفع له ما يطلب إذا وثق به. وعلى كل حال التلاعب موجود في أسواق المسلمين، موجود بكثرة، فعلى مثل هؤلاء أن يتقوا الله جل وعلا وأن يرفقوا بالناس ليبارك لهم. ومن صفة المسلم في بيعه وشرائه في أجرته في تأجيره كله أن يكون سمح، سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى، يعطي بطيب نفس، يأخذ بطيب نفس، لا تكون المشاحة هي عادته ويديدنه، حينئذ تنزع البركات. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، يعني في إسناده انقطاع، وهذا الانقطاع وصله البيهقي لكن من طريق الإمام أبي حنيفة، من طريق الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو إمام عند جمهور المسلمين، الإمام الأعظم وإمام مقتدى به، إمام متبوع، لا إشكال في كونه إماما معظما عند جمع غفير من المسلمين، لكنه في هذا الباب، في باب الرواية، يعني في باب الفقه، إمام جبل، إمام عظيم، بل يقولون الأعظم، لكن في باب الرواية تكلم فيه أهل العلم من جهة حفظه، من جهة حفظه لا من جهة ديانته، إنما من جهة حفظه، ورموه بسوء الحفظ. وهذا لا ينافي هذا، يوجد من الفقهاء الكبار من ضعف حفظه، لأن الحديث يصعب ضبطه وحفظه وإتقانه وجمع أطرافه، يصعب لا سيما بالنسبة لمن يلتفت إليه مؤخرا، الذي يعتني بالحديث من أول الأمر بالتدريج يدرك، لكن الذي لا يلتفت إليه إلا بعد أن يكبر في السن ويطعن في السن مثل هذا يصعب عليه أن يجمع الحديث. ولذا وجد في كبار الأئمة في سائر العلوم من يوصف بسوء الحفظ، يوجد. القرآن يمكن ضبطه، وقد يكون أتقن القراء أو من أتقن القراء، ومع ذلك إذا جاءت رواية للحديث ضعف، لأن ضبط القرآن ممكن، وقد تكون عناية هذا الشخص بالقرآن من الصغر فيضبطه ويتقنه، وإذا التفت إلى الحديث ضعف. قد تكون عنايته بالفقه من أبوابه ومن أصوله وعلى قواعده وضوابطه، ويتقن الفقه والنظر، يكون لديه النظر التام في المسائل العلمية، لكنه الحفظ عنده أقل. وهذا مشاهد، تجد بعض طلاب العلم بل بعض أهل العلم إذا بحث مسألة أمامه، هذه المسألة ذكر كل ما يتعلق بها مما يدور في فلكها، لكن إذا أراد أن يستدلها بدليل نقلي صعب عليه، لأنه ما اعتنى بالحفظ من أول الأمر. وهذه عادة أهل الرأي، تجدهم في مسائلهم الفقهية فيها شيء من البسط، وفيها شيء من الاستطراد والتوضيح وذكر الأشباه والنظائر، مسائل كثيرة يفرعونها على قواعد، لكن عند الاستدلال قد يضعف الواحد منهم. ولا يقال أن أهل الرأي، ويقصد بذلك من دراسة الكوفة بحنيفة وغيرهم من أهل العلم، أنهم لا يعتمدون على النصوص، عمدتهم النصوص ولا فقه إلا بنص، لكن قد يكون الغالب على هذا الفقيه الرأي فينسب إليه، وقد يكون الغالب على هذا الفقيه الأثر فينسب إليه. وعلى كل حال العناية بالحديث ينبغي أن تكون هم طالب العلم بعد العناية بالقرآن، ولا مانع أن يضبط علم من العلوم ويكون فيه خلل في علوم أخرى، هذا موجود، ولا يوصم بأنه ضعيف في كل العلوم لأنه ضعف في علم من العلوم. فأبو حنيفة إمام في الفقه لكنه في الرواية أقل، عاصم بن أبي النجود إمام من أئمة القراء، قراءته من أجود القراءات، قراءته متواتر، ومع ذلك هو في حفظه بالنسبة للسنة أقل، مغموس في حفظه. ومثل هذا لا يطعن في هذا، لماذا؟ لأن الاهتمام بباب أو بفن من الفنون يجعل الإنسان يتقنه، ولا يلزم منه أن يتقن جميع العلوم، لا يلزم من الإنسان ولا يفترض في شخص أنه يتقن العلم كله بجميع فروعه وأبوابه. قد يكون الإنسان معروف بمرجع في العربية، لكن إذا سألته عن العلوم الشرعية أقل. قد يكون في باب الفرائض مثلا إمام، لكن تسأله في أبواب أخرى من أبواب الفقه أقل، وهذا لا يقدح فيه، ولا يعني أنه لا يستفاد منه هذا الباب، أو يقال أن في تحصيله لهذا الفن أو لهذا العلم خلل. فعاصم بن أبي النجود إمام من أئمة القراء، وضعفه في الحديث الذي ذكر عنه لا يؤثر على إمامته وقراءته أبدا بوجه من الوجوه. وكون الإمام أبي حنيفة ضعيف من ناحية الحفظ لا يعني أنه ضعيف في النظر، في مسألة النظر الصائب في المسائل الفقهية، لكن باعتبار ارتباط الحديث بالفقه بالأثر الذي يجمع بينهما لا شك أنه أولى بالاتباع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.